لكن درس هذه الليلة إن شاء الله سيكون محصور في الشق الأول وهو ما يتعلق بغريب الحديث. غريب الحديث هنا غير غريب الحديث أو الحديث الغريب الذي مر معنا، وقد سبق أن الحديث منه غريب ومنه عزيز ومنه مشهور من المتواتر. فالغرابة هنا أن يتفرغ مثلا الحديث يتفرغ به غرابة، إما تفرغ مطلق أو تفرغ نسبي، أو يتفرغ بجزء من الحديث يزيد في زيادة أو نحوه. أما الغرابة التي هنا فهي غرابة في لفظ الحديث، أن يكون الحديث فيه كلمة غير واضح، غير واضحة المعنى، غير واضحة المعنى. فهذا هو المقصود هنا بالغريب، أن يكون مثل الحديث في لفظة أو أكثر من لفظة مشكلة من جهة معنى هذه المفردة. قد يكون الإشكال في ضبط الكلمة، كيف تنطق الكلمة، ما هي حركات حروف هذه الكلمة، هل هذا الحرف مرفوع ولا مكسور، هل هو متحرك ولا ساكن، هل هو مثقل يعني مشدد أو مصفر. هذا أيضا إشكال آخر، فيكون الإشكال في معنى المفردة، قد يكون الإشكال في ضبط الكلمة كيف تنطق، أيضا قد يكون الإشكال في معنى الجملة، في معنى الجملة. ولهذا نجد كتب غريب الحديث تشتمل على بيان هذه الأمور الثلاثة، تشرح معنى المفردة الغامضة، تضبط الكلمة كيف تنطق، أحيانا أيضا قد يشرح لك المؤلف الغريب يشرح لك الجملة التي فيها خطأ فيها غلط. هذه الأمور الثلاثة التي تدخل معنا في غريب الفاظ الحديث. نعيدها مرة أخرى، الكلمة الغامضة من جهة المعنى، ثانيا ضبط الكلمة كيف تنطق، الأمر الثالث شرح الجملة الغامضة. سبب الغموض، لماذا تكون هذه الكلمة غامضة ليست واضحة المعنى، من أين يأتي الإشكال في الكلمة؟ له عدة أسباب، لكن من أهم وأبرز الأسباب أن أبرز الأسباب أن يقلك وراء واستعمال هذه الكلمة، أن يقل استعمال ما تكون مستعملة بشكل كثير بصورة كبيرة. فلما قل استعماله صارت غريبة غير معروفة بالمعنى غير واضح، مثل رجل غريب يصبح على لما شخص غريب أو العلماء مشكل عليه لا نعرف اسمه ولا نعرف مثلا بلده ولا نعرف لماذا أتى مثلا لماذا استغرب من هذا ولا مستغرب فلان 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 قلت رؤيته أو لندرته أو لأكون أول مرة نعم واضح. فهذا من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إشكال معنى الكلمة وقلة استعمالها. وهذا المبحث مبحث غريب الحديث مبحث مهم جدا لا يستغني عن طالب العلم ولا سيما طالب علم الحديث، ما يستغني عن طالب علم الحديث ولا طالب علم الفقه ولا طالب علم التفسير، بل كل من له عناية بالعلوم الشرعية اللغوية هو بحاجة إلى معرفة هذا حتى لا يقع في الغلط والوهم. إما أن ينطق الحديث نطقا غير صحيح أو يشرح ويفهم الحديث فهما غير صحيح لجهله بمعنى هذه المفردة، أو لكونه يبقى الحديث بالنسبة له لغز ما يدري ايش معناه لتوقف فهم معنى الحديث على فهم هذه المفردة هو لا يدري ما هي. يقول ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته يقول عن غريب الحديث، غريب الحديث يقول هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم، هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم. إذن هذا المبحث يتعلق بالمتون، والحديث الغريب في الأصل يتعلق بماذا؟ بالسند، يتعلق بالسند، هذا الأصل، هذا الأصل، هو عبارة عما وضع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الكلام. كان مسائل سائل ابن الصلاح طيب لما هذه الألفاظ غامضة بعيدة من الفهم؟ قال لقلة استعمالها، لقلة استعمالها. طيب ما أهمية هذا النوع؟ هل هو مهم؟ قال رحمه الله هذا فن، يعني نوع، هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة. قبيح لطالب العلم لا سيما علم الحديث أن يكون جاهلا به. ثم قال رحمه الله والخوض فيه ليس بالهين، يعني ما هو أمر هين يجي واحد يقول لك ايش معنى الكلمة الفلانية في الحديث النبوي وتعطيه من طرف اللسان أي جواب؟ لا، يقول الخوض فيه ليس بالهين بل هو أمر عظيم يحتاج إلى علم. فإذا لم يستقلك أن عرفت معنى هذه المفردة فلا تتعجل بالإجابة بل عليك أن تراجع أهل العلم أو تراجع كتب أهل العلم حتى تكون على بينة وبصيرة. لا تقل على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا تعلم. قال والخوض فيه ليس بالهين. وما الواجب على الخائض فيه؟ قال والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي، لأن هذا محل زلل. إذا كان علم الكبار غلط في هذا الأمر فكيف بمن دون؟ ثم قال رضينا عن الميمون قال سئل أحمد بن محمد الإمام المعروف، يعني أنصف المعروف جلالة في علم الحديث مع جلالة في الأمور الأخرى من علم إمام وسنة وغيره. سئل أحمد عن حرف من غريب الحديث، وأحمد هو من هو، فقال سلوا أصحاب الغريب، سلوا أصحاب الغريب يعني سلوا العلماء الذين عروا بعلم غريب الحديث. فإني أكره أن أتكلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الظن فأخطأ، مع أنه كان من أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسانيد ورسوم ألفاظ وجمل وضبط وغيره، ومع ذلك ربما يتورع عن الإجابة في كلمة من الكلمات الغريبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قلابة اللي هو عبد الملك بن محمد غير أبو قلابة عبد الله بن زيد الجوهري قال قلت للأصمعي الإمام المشهور عبد الملك بن قريظة أحد فحول علماء اللغة العربية نثرا وشعرا، يقول قلت للأصمعي يا أبا سعيد ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصفته؟ فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن استقبل اللزق الجار الملاصق. يقول هذا من أحد اللغة العربية، استقف اللغة هذا معنى، لكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول استأذن استأذن. فالعالم اللغوي يشرح اللفظة من هذا المعنى اللغوي ويحيل إلى معناها في الحديث. رسول الله يتكلم عن حقيقة شرعية إلى أهلها، والعالم يحيط معرفة معنى هذه المفردة الغريبة إلى العلماء الذين تخصصوا في الغيب. وهذا كله ناتج وناشئ عن ماذا؟ عن الورع، عن الورع، خوف من الله أن يقولوا في دين الله ما لا علم لهم به، مع أنهم من أعلم الناس. طيب ننتقل بعد ذلك إلى بعض المؤلفات في غريب الحديث، يعني عندنا مفردة غريبة أين لم يفعلها وكيف لم يفعلها. العلماء رحمهم الله عنوا عناية كبيرة بخدمة غريب الحديث النبوي، وذلك يعني بدأ هذا الاهتمام في آخر المئة الثانية، آخر المئة الثانية وأوائل المئة الثالثة بدأ التصنيف في هذا المئة. ألف فيه النضر بن شريك، ألف فيه أبو عبيدة بن عمرو بن المثنى، وهذا يصبح بداية المئتين، 203 والثاني 209 و210 اللي هو أبو عبيدة. وألف أيضا في تلك الفترة بعد قريب أبو عبيد القاسم بن سلم توفى 224، والكتاب عظيم جدا في غريب الحديث، مفضل غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلم. وألف بعدهم كثير جماعة كبيرة من أهلها، مثل ابن المسيب، مثل الخطابي أبو سليمان، ومثل إبراهيم إسحاق الحربي، وآخر مثل أبي عبيد الهروي وموسى المديني، وأم كبيرة تريد تنظر في هذه القائمة أكبر مقدمة العلامة محمود الطنافي رحمه الله لتحقيق كتاب النهاية لغريب الحديث. جد صدر طيب. فهناك كتب، إذا كتب طيب. أنا الآن يعني إن شاء الله في مضي من الوقت يا الناس سأعرض يعني بعض الكتب المهمة والفريدة الفائدة إن شاء الله. نبدأ بكتاب ابن الأثير مجد الدين، ابن الأثير الجزري. مجد الدين ألف كتاب النهاية في غريب الحديث، وطبعا العلماء القرن السابع توفى 500 في أوائل الستينيات، أما الستينيات وستة أو نحو، فهو استفاد من الجهود التي سبقت ولا سيما من كتابين الدنيا، كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي وكتاب الغريب لأبي موسى المديني. ففرق في كتابه النهاية، فرق هذين الكتابين، فرق هذين الكتابين، ثم زاد ابن لأن الهروي هو السابق وجاء موسى بعده وألف كتاب وحرص على أنه لا يذكر شيء ذكره في الهرم، اللهم إلا شيء فيه زيادة في تعرف به، واضح؟ فصار عندنا كتاب الهرم وكتاب موسى كتابان يكادان يكونان غير غير مكررين. فأنت إذا بحثت عن كلمة ما وجدت عند الهرم ايش بتسوي؟ تروح تدور في كتاب موسى. بحث في كتاب موسى عن كلمة ما وجدت، تروح تبحث عند الهرم. هذا الذين يقولون ان هذا مشقة وتعب على طالب العلم، بس ما في كتاب هنا كبير كبير جدا، كل واحد هنا تعرف من المجلدات. فرح طلاب العلم واحتسب انه يقرب عليهم لهم الفائده، فجمع ماده كتابين وجعلها بترتيب واحد، دمجه وضبط التسهيل على حروف الهجره. فبدل ما كنت تبحث في كتابين صرت تبحث في كتاب واحد. ثم يقول انا ايضا اطلعت على كلمات غريبه في احاديث كثيره بعضها في الصحيح ولم يذكرها لا الهروي ولا ابو موسى المزني، فذكرها. ولهذا كل من جاء بعد ابن الاثير لا يكاد احد يعني الف كتاب كذا مستقل في الغيب، يعني صار هو تمام الكتب في هذا المجال. جاب السيوطي واخرون وعلقوا يعني بعض التعليقات تعقب على تعقباتك، لكن كتاريخي اظن ما يوجد الا كتاب واحد او رجل واحد، لان الناس صبروا على هذا، جمع لهم ماده غزيره، ماده مزينه، ماده سهلت الترتيب. وإذا كان بعض الكتب عن جمعة غريب القرآن وغريب الحديث من كتاب أبي عبيد الهرم، فابن الأثير جرده لغريب الحديث. ستجد أنت مفردات يعني موجودة في القرآن، ولكن كما تجد عنية غريب الحديث، ولهذا سماها النهاية في غريب الحديث والأثير. ترتيبه على حروف الهجر، على حروف الهجر. طيب أعطيكم الآن نموذج، نموذج من الإمام من هذا الكتاب. تذكرون حديث الرجل الذي دخل المسجد يوم الجمعة وأخذ يتخطى أذيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت وشبعت وآنيت. كلمة اجلس غامضة ولا واضحة؟ فكرين اجلس واضحة ولا غامضة؟ مترددين عشان يسأل اجلس، هذه كلمة واضحة كل يوم كلام كلام عشرين مرة وداخل عنده عيال وعنده طلاب صغار اجلس اجلس. كلمة ليست غامضة، لماذا هي غامضة؟ لكثرة التداول أو استعمال كل يوم مرات ومرات. طيب اجلس فقط آذيت، آذيت ها واضح. طيب وآنيت واضح، والذي خبر فيها. طيب مرت عليك هذه الكلمة تبغى تعرف معناها؟ يقول خمس في كتاب، يعني في كتب اللي هذه الكلمات شرحتها وطيرتها، مثل أي كتاب لا نروح كتاب نهاية غريب الحديث. طيب أنا كيف أسلم كيف أفهمها؟ تفهمها بحرف الهمزة مع النون، حرف الهمزة مع النون. تروح لهذا الكتاب، يكون همزة طبعا في أول كتاب الوسط ولا في الأخير ولا غيره، بتكون في بداية الكتاب. طيب نجي عند مادة وجدناها كتب مادة أنا، همزة نون أنا، خلاص. طيب يقول رحمه الله، يقول في حديث غزوة حنين يختار إحدى الطائفتين إما الماء وإما السم، وقد كنت استأنيت بكم. الآن جاء بحديث، جاء بحديث في مادة تعلق به كانت بجد مدعم اليوم أقول لكم وقد كنت استثنيتم استأنيتم بكم قال أي تربت وتربصت. إذا استأنيت يعني تربت، استأنيت بكم يعني انتظرتكم. يعني واحد مثلا واحد شخص قال أنا بمر عليه الساعة 7 تطلع وكان عند الباب واقف وقت الجواب المدرسة فوقف عند الباب الساعة 7 إلين 7 بعدين طلع على ما طلع 7:30 تصحى عليه أنا طلعت ما قلت هذا شو استأنيت بك فلم تطلع يعني تربصت انتظرت واضح؟ طيب تربص قال أنيت وأنيت بالتشديد وتأنيت واستأنيت كل يعني بمعنى انتظار وتربص واضح؟ طيب هل جاء حديث الجنس فقد عليه مالك؟ من؟ إلى الآن ما جاء شيء. طيب ثم قال ها حر بين قوسين قال ومنه الحديث أنه قال لرجل جاء يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس آذيت وآنيت أي آذيت الناس بتخطيك آذيت أنا آذيت أنا كشفت كتفان الناس تطيب كتفان آذيت الناس بتخطيك وأخرت المجيء وأطلقت. إذا آنيت يعني إيش؟ تأخرت وأطلقت. إذا استأنيت انتظرت تربصت. هنا آنيت قال لك إيش؟ تأخرت. ما جبت واضح؟ طيب هنا أنبهكم على بعض لما قال في حديث غزوة حنين اختار ابن طيب هل خرج الحديث؟ سمعت التخريج رواه البخاري ومسلم كما؟ لا. اعطانا من اخرج هذا الحديث من روى عن الحديث من الصحابة؟ لا. على طول قال في حديث غزوة حنين وذكر به لانه هو اللي يهمه ماذا؟ يهمه المتن وبالذات اللفظة الغريبة في المتن. هذا اللي يهمه. من خرج الحديث؟ الحديث صحيح ولا ضعيف؟ هذا دورك واضح؟ طيب الأمر الثاني لما أعطانا المادة هذه أنا وبدأنا نقرأ في ما تحتها هل مباشرة وجد الحديث الذي نبحث عنه؟ ما مشكلة فيعطيك حديث يشرح ثم ينتقل لحديث ثاني ثم ثالث ثم رابع ثم عاشر وهكذا فأنت ايش تسوي؟ تمر على هذه المادة تمر حديث أول ثاني لين تجد الحديث الذي تبحث عنه واضح؟ وقد تقرأ كامل المادة وما تكتبها على الوقت يعني أخذ عليها هل ودعت أنه شرح كل حديث في كلمة واحدة؟ هو بدل جهد وجمع نفسه فقد تجد ثم قد لا تجد لكن في الغالب أنك ستجد لكن ما هو شرط أنك تجد حديثك في أول المادة. طيب ثم قال رائحة ومنه الحديث أنه قال نفسه إيش معنى تهبط ما معنى ها؟ ها رمز لكتاب الغريبين لابن حبيب الخطيب فإذا جاءك ها يعني قلت ترى هذه المادة أنا أخذتها من وين؟ هذه أخذتها من أبي عبد الله ولو جاءك سين سين بين قوسين وبعدين المادة معناته أنه أخذها من وين؟ بكتاب لموسى الزبدي. والذي ليس عليها ولا سين هذا من زيادتها. كذا واضح؟ طيب، هل كل كتب غريب الحديث مشت على نفس هذه الطريقة؟ يعني لو جينا لكتاب آخر وبحثنا عن حديث آنيس اجلس فقط آنيس وآنيس، فهل سنجد نفس المادة العلمية اللي عند ابن أبيه ولا ممكن نجد اختلاف؟ وش توقعاتكم ها؟ أكيد يعني يغلب على الظن انه يكون فيه اختلاف. طيب، سننظر في الكتاب القديم أبي عبيد القاسم السلمي، يعني فارق السنة لديهم 400 سنة، هذا الكتاب 224 وابن الأثير 265 وزيادة، فبينهم قاس السنة لكام؟ 400 سنة. أكيد صار كثير. طيب، نشوف الآن كتاب أبي عبيد. الحديث رقم 42، وكان هذا من المحرم. وقال أبو عبيد، من اللي قال أبو عبيد؟ يعني هل هذا ينقل عن أبي عبيد المؤلف؟ ولا الكتاب كان أبي عبيد؟ الكتاب هو كتاب أبي عبيد. وقال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنني تخطى رقاب الناس يوم الجمعة رأيتك آذيت وآمنت، رأيتك آذيت وآمنت. هل هو نفس اللفظ اللي هناك؟ ولا لا؟ اجلس اجلس. هنا أعطانا رواية أخرى. طيب، هل في مادة خلل في مادة الهمزة في شيء نرجع لها؟ وردت الكتاب على الحديث المرفوع ثم حديث الصحابة ثم أظن آثار التابعين. التفسير والتهذيب هذه الأشياء في الغالب تكون مراحل له. الأول ينمو جمع المادة العلمية نصف كلمة لهذا الشيء. الذي يأتي بعد إصدار المادة متوفرة يقول هذا الكتاب جلس 40 سنة يجمع، 40 سنة ويجمع ويصدر عن هذا العلم ويقال أنه كتاب آخر. طيب، بعد ما ذكر الحديث، بعد ما ذكر الحديث قال إيش؟ قال حدثناه شيء، قال أخبرنا منصور ويوسف عن الحسن أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى رقاب الناس حتى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته قال له الرسول، يقول الرجل ما جمعت يا فلان؟ ما صليت مع الجمعة؟ فقال يا رسول الله أما رأيتني جمعت معك؟ قال فقال رأيتك آذيت وآمنت. هذه رواية أبي عبيد. طيب، إيش نلاحظ الآن الفرق؟ غير موضوع الماضي، يعني ترتيب الجاري في الكلمات وكذا. ها؟ إنه أتى برواية غير الرواية اللي عندنا، بشيء آخر أهم من هذا. فرق صف الإسناد. أبو عبيد يروي الحديث بإسناده، إذا الكتاب غريب الحديث، لكن أبو عبيد مصدر أصلي للحديث، تستطيع أن تعزم إليه تقول أخرجه أبو عبيد بقاسم السلام في كتاب غريب الحديث. ليه؟ لأنه يخرج بإسناده. لكن ما تروح لابن أثير وتقول أخرجه ابن أثير، ابن أثير ما يروي بإسناده. تقول ذكر تقول أخرجه. طيب إذا ساق وشيء مثل الحديث الذي في لفظ غريب ثم ساق الإسناد إسناده هو لهذا الحديث ثم قال قال الأصمعي قوله آنيت يعني أخرت المجيء وأقعدت أخرت المجيء وأقعدت نفس الكلمة تقريبا التي ذكرها الهروي ونقلها عنه ابن أبي لكن هناك ما في عزم هناك قول آذيت الناس بتخطيك وأخرت المجيء وأقعدت أخرت المجيء وأقعدت وهنا نصنع إشكال أخرت المجيء وأقعدت في فرق ولا ما في؟ نفس الوقت أخرت المجيء وأقعدت هنا قال أخرت المجيء لكن لما رجعنا الكلام عرفنا أن القائل هذا الكلام هو من هو الأصمعي وهناك لم يكن قال ومنه قول الحطيب وآنيت العشاء إلى سهير أو الشعر فقال لي أنا يعني أتى بشاعر لغوي يؤكد تفسيره لهذا اللغوي ومنه قيل المتمكن بالأمور متألم ومنه قيل للمتمكن المتلهم بالأمور قيل له ايش متألم لأن الأناء يعني الإفقار. طيب ثم قال ويقال جمعة وجمعة بتسكين الميم يعني وبتحريكه إذن هنا عند سياق عند أبي عبيدة ولا ما في في زيادة إسناد الحديث فيها أعطانا اسم العالم اللي شرح هذه المفردة في عندنا زيادة شواهد لغوي أيضا أتانا بكلمة استطرافية وهي تتعلق بكلمة جمع وطبعا كلمة جمع هي غامضة ولا واضحة؟ واضحة لكن أتى بين من جهة ايش؟ كيف تنطق؟ كيف تنطق؟ واضح فإذا يعني حينما تبحث في أكثر من مصدر عن الجملة الغريبة وإن فأنت المصدر الأول لكن حينما تطلع المصدر الثاني ستجد ايش؟ ثوابت تقول علم هذا إلى علم هذا تخرج بعلم شيء الله واسع المحيط كم رحم الله تعالى أربعون دقيقة طيب عندنا مثل الحديث ما كنا نأذنه برقية ما كنا نأذنه برقية في كلام غريب ولا ما فيه كم كلمة غريبة واحدة ولا اثنتين ولا أكثر كم؟ ترى ما جبت واحد اللي هي نأذنه صح؟ طيب برقية غريبة ولا واضحة؟ واضحة طيب إذا جينا نبغى نعرف كلمة نأذنه إيش نسوي فيها؟ جهاد الرسول لجد آبائنا فبتروح لازم أن تبع الله قلوا وتمشي تحت هذا المبدا الى اين تذهب الحقيقه واضح لكن اللي نسخت لكم هنا الان معنى ربنا ما كنا نامل بربنا طيب تشتغل انت ربنا كل واحد يعرف ربنا كل واحد ستيل خالق يعني حتى العوام يعرفونه يعرفون معنى كلمه ربنا ليش أتى بها هل تكلم عنها في الجواب وهذا أنا قصدي من هذا يعني أمرا تفهم وتدرك أن كتب غريب الحديث قد تتضمن مفردات أنت تتضمن ليس في لغريب واضح طيب ثم أيضا ذكرت هذا الجزء من هذا النص الذي سأقرا عليه حتى أيضا تعرف هذا الكتاب إن ليس فقط يشرح الغريب والتهين لا بل أحيانا يتدخل في قضايا التقييم ناقش مسائل التقييم تتعلم بهذا المفهوم أحياناً يذكر حديث بين تعارض في أشكال فيقول لك هذا الحديث يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا إذا يخرج عن موضوع شرح الغريب إلى مسائل أخرى بالتالي يعني تجد فائدة في هذا الكتاب أو في يعني غير من الكتب الغريب تتعدى قضية أن مجرد يشرح كلمة تقريبا وطبعا يعني هو عالم يشتري في هذا الجمع مثلا أو من طرف هذا القضية لكن قد يشتري وقد يشتري هذه المسألة وصلنا يقول تكرر ذكر الرؤية والبقرة والرقي والاستلقاء في الحديث والرؤية العود التي يرقى بها صاحب الآخر كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات هذا الآن شرح لغة يشرح ايش معنى تكون طيب بعدين قال وقد جاء بعض الأحاديث في بعض الأحاديث جوازها وفي بعضها النهي عنها هل هذا من الموضوع الغريب؟ ولكن كانوا علماء موسوعين فلا أحد يخلي الكتاب بمثل هذه المعنى قال فمن الجواز قول السرق له فإن به النظر أي يطلب لها من يرضيه هذا في الجواز السرق له ومن النهي قول لا يسترقون ولا يكتوون والأحاديث القسمين كثيرة ووجه الجمع بينهما ثم أخذ يورد وجوه الجمع بين النهي وبين الإيمان طيب ننتقل بعد ذلك إلى مصدر آخر من مصادر لمراجعة معرفة غريب الحديث تعرفون كتاب لسان العرب مر عليكم ولا من المنظور من طريق كتاب عظيم كبير هذا الكتاب ضمنه تقريبا عن أربعة كتب ومن أربعة كتب جمعنا الكتاب لكنهم بترتيبه هو من ضمن هذه الكتب الأربعة كتاب الأزهري كتاب الجوهر الإصحاح ما نبلغ الله كتاب الله. أظن المحكم بالسيدة، المحكم بالسيدة، لكن اللي هنا الآن الكتاب الرابع وهو النهاية للآخر. هذا الكتاب النهاية للآخر وين موجود؟ في نسخة كاملة موجودة وين؟ موجودة في لسان العرب، موجودة في لسان العرب. فأنت حينما تقرأ لسان العرب يعطيك كتاب بمصدر الأزهر، كتاب المحكم بالسيدة، كتاب الصحاح الجوهري، كتاب النهائي في غريب الحبيب لبنان. طب أيضا من الكتب التي استفاد منها بمعرفة غريب الحبيب كتاب الصحاح الجوهري. كتاب الصحاح الجوهري يقول يقول ابن كثير ايش؟ يقول واجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح الجوهري. مع انه ما قال في العنوان يعني غريب الحديث، لا هو كتاب معجم لغوي، لكنه يعتني بذكر الاحاديث التي فيها الكلمات الغريبه ويشرحها. وانا رحت للشامله وحطيت في البحث في الصحاح، حطيت في الحديث كذا في الحديث، فبيقول في الحديث ويجيب الكلمة ويشرح. فكم طلعت النتائج من 623 نتيجة، يعني تقريبا كل 600 حديث الحديث في كلمة غريبة ووصل. وهذا يؤكد لنا كلام ابن كثير رحمه الله. وأيضا نبدأ على النهاية للمذاكرة. قال الصحابي قلت والقاموس، يعني القاموس المحيط، القاموس المحيط لفيروز أباد. لكن فيروز أباد نادر ما يترك الحديث، قليل جدا. لكن الكلمة الغريبة التي الحديث موجودة في أثناء شرحه هو للمفردات، لكن ما يكون بوجه الحديث الفلاني هذه الكلمة قليلة، يمكن قرابة قرابة 90 موضع أو الحول. لكن الكلمات الغريبة الموجودة في الحديث في الغالب تجد شرحها في هذا الكتاب. طيب من المراجع أيضا التي في الطالب العلمي معرفة الغريب مقدمة فتح الباري. فتح الباري المقدمة اسمها هدي السابع. الفصل الخامس من هذه المقدمة، الفصل الخامس جعله بشرح الغريب. بس الغريب في أي حديث، في أي أحاديث، هي أحاديث الكتب، في أحاديث البخاري. نموذج من نماذج عمل ابن حجر، قال فصل باء غين، باء غين قوله في التلبية البغير النافع. البغير النافع، بغير على وزن تعيين، قيل لها ذلك لأن المريض يكره الدواء وهو نافع. قوله لا يبغيان أي يختلطان، قوله مهر البغي بتشديد الياء قبل الكسر إلى آخره. واضح الآن؟ فهو يعتبر قال فصل باء غين ثم كل الكلمات المشتملة على هذين الحرفين وفيها شيء من الغرام أو تحتاج إلى توضيح وشرح. فجاء البغي وجاء بالغياب وجاء بالبغي. وجاء في قوله أبو غير. طيب ثم قال أيضا الفصل باء قاف، باء قاف قوله بقر بقعه قوله بقر خواصرهما بقر خواصرهما قال أي شقة وأصل البقر التوسع وقوله ينقرون بيوتنا أي ينقبون ويسبقون ما فيها ثم أيضا في نفس المادة هذه باء شرح برع وشرح فقير وشرح بقية خير وهكذا. طيب أيضا من المراجع التي فيها شرح غريب هو لابن أبي خيرة كتاب جامع الأصول كتاب جامع الأصول جامع الأصول يا حبيب الرسول جمع كم كتاب أحدهم كم كتاب ستة كتب الكتب الستة معروفة لكن دبر الناجح موطنا لاحظ البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي موطنا نكر حديثها بتفسير معين في هذا الكتاب وإذا جاءت الحديث كلمات غريبة نشرحها طبعا الطابع الحمد استوى حط أو وضع تحت كل حديث الكلمات الغريبة التي وهذا ليس هو نفس طبع الناس إذا نتبع المعين في حرف الألف يذكر الكلمات الغريبة ويشرحها أنت حرف الباء يجمع الكلمات الغريبة لكن المحقق قال ربنا المسلم على القارئ خلص هذا الحديث نقلنا الغريب من آخر المبحث وضعناه تحت كل حديث ولا شك أن هذا مريح للقارئ فتجد في هذا الكتاب نص الحديث تجد من أخرجه تجد الفرق بين الروايات وتجد أيضا شرح الكلمات الغريبة في هذا الحديث وإذا قرأت جامع الأصول يعني كأنك مريت على هذه الكتب الستة في مصحف الصحيحات والسنة الثلاثة أبي داود والترمذي والنسائي مع الموطأ مع نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله هذا نوع جديد من انواع علوم الحديث وهو معرفه غريب الفاظ الحديث والجمله التي سمعناها اشتملت على اكثر من معرفه معرفه الغريب ومعرفه المعاني والحفظ وما يتعلق بها لكن درس هذه الليله ان شاء الله سيكون محصور في الشق الأول وهو ما يتعلق بغريب الحديث غريب الحديث هنا غير غريب الحديث أو الحديث الغريب الذي مر معه وقد سبق أن الحديث منه غريب ومنه عزيز ومنه مشهور ومنه متواتر فالغرابة هناك أن يتفرغ مثلا الحديث يتفرغ به راوي إما تفرغ مطلق أو تفرغ نسبي أو يتفرغ بجزء من الحديث يزيد في زيادة أو أما الغرابة التي هنا فهي غرابة في لفظ الحديث أن يكون الحديث فيه كلمة غير واضحة غير واضحة المعنى فهذا هو المقصود هنا بالغريب أن يكون مثل الحديث في لفظة أو أكثر من لفظة مشكلة من جهة معنى هذه المفردة. وقد يكون الإشكال في ضبط الكلمة، كيف تنطق الكلمة، ما هي حركات حروف هذه الكلمة، هل هذا الحرف مرفوع ولا مكسور، هل هو متحرك ولا ساكن، هل هو مثقل يعني مشدد أو مصفر. هذا أيضا إشكال آخر، فيكون الإشكال في معنى المفردة، قد يكون الإشكال في ضبط الكلمة كيف تنطق. أيضا قد يكون الإشكال في معنى الجملة، في معنى الجملة. ولهذا نجد كتب غريب الحديث تشتمل على بيان هذه الأمور الثلاثة، تشرح معنى المفردة الغامضة، تضبط الكلمة كيف تنطق، أحيانا أيضا قد يشرح لك المؤلف الغريب يشرح لك الجملة التي فيها خطأ فيها غلط. هذه الأمور الثلاثة التي تدخل معنا في غريب الفاظ الحديث، نعيدها مرة أخرى: الكلمة الغامضة من جهة المعنى، ثانيا ضبط الكلمة كيف تنطق، الأمر الثالث شرح الجملة الغامضة. سبب الغموض، لماذا تكون هذه الكلمة غامضة ليست واضحة المعنى، من أين يأتي الإشكال في الكلمة؟ له عدة أسباب، لكن من أهم وأبرز الأسباب أن يقل دوران واستعمال هذه الكلمة، أن يقل استعمالها، ما تكون مستعملة بشكل كثير بصورة كبيرة. فلما قل استعمالها صارت غريبة غير معروفة، المعنى غير واضح، مثل رجل غريب يصبح على لما شخص غريب أو العمارة مشكل عليه، لا نعرف اسمه ولا نعرف مثلا بلده ولا نعرف لماذا متى، ما استغرب لماذا استغرب من هذا ولا مستغرب فلان وفلان وفلان، قلت رؤيته أو لندرته أو لأكون أول مرة. نعم واضح، فهذا من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إشكال معنى الكلمة وقلة استعمالها. وهذا المبحث، مبحث غريب الحديث، مبحث مهم جدا لا يستغني عن طالب العلم، ولا سيما طالب علم الحديث، ما يستغني عن طالب علم الحديث ولا طالب علم الفقه ولا طالب علم التفسير، بل كل من له عناية بالعلوم الشرعية اللغوية هو بحاجة إلى معرفة هذا حتى لا يقع في الغلط والوهم، إما أن ينطق الحديث نطقا غير صحيح أو يشرح ويفهم الحديث فهما غير الصحيح لجانب بمعنى هذه المفردة، أو لكونه يبقى الحديث بالنسبة له لغز ما يدش معنى لتوقف فهم معنى الحديث على فهم هذه المفردة هو لا يدري ما هي. يقول ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: يقول عن غريب الحديث، غريب الحديث يقول هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم، هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم. إذن هذا المبحث يتعلق بالأصول، والحديث الغريب في الأصل يتعلق بماذا؟ بالسند، بالسند. هذا الأصل، هذا الأصل هو عبارة عما وضع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الكلام. كان مسائل سائل ابن الصلاح: طيب لما هذه الألفاظ غامضة بعيدة من الفهم؟ قال: لقلة استعمالها، لقلة استعمالها. طيب ما أهمية هذا النوع؟ هل هو مهم؟ قال رحمه الله: هذا فن، يعني نوع، هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة. قبيح لطالب العلم لا سيما علم الحديث أن يكون جاهلا به. ثم قال رحمه الله: والخوض فيه ليس بالهين، يعني ما هو أمر هين. يجي واحد يقول لك: ايش معنى في الكلمة الفلانية في الحديث النبوي؟ وتعطيه من طرف اللسان أي جواب؟ لا. يقول: الخوض فيه ليس بالهين، بل هو أمر عظيم يحتاج إلى علم. فإذا لم يستقلك أن عرفت معنى هذه المفردة فلا تتعجل بالإجابة، بل عليك أن تراجع أهل العلم أو تراجع كتب أهل العلم حتى تكون على بينة وبصيرة، ولا تقل على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا تعلم. قال: والخوض فيه ليس بالهين. وما الواجب على الخائض فيه؟ قال: والخائض فيه حقيق بالتحري، جدير بالتوقي، لأن هذا من حنزلة. إذا كان علماء الكبار غلطوا في هذا المعنى، فكيف بمن دون؟ ثم قال: رضينا عن الميمون. قال: سئل أحمد بن محمد، الإمام المعروف، يعني أنصف معروف جلالة في علم الحديث مع جلالة في الأمور الأخرى من علم وإمام وسنة وغيره. سويد أحمد عن حرف من غريب الحديث، وأحمد هو من هو، فقال: اسألوا أصحاب الغريب، اسألوا أصحاب الغريب، يعني اسألوا العلماء الذين عروا بعلم غريب الحديث. فإني أكره أن أتكلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الظن فأرشد، انه كان من اعلم الناس بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسليم وهجوم القاب هجوما وضبط وغيره، ومع ذلك ربما يتورع عن الاجابه في كلمه من الكلمات الغريبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابو قلابه اللي هو عبد الملك بن محمد غير ابو قلابه عبد الله بن زيد الجوهري، قال قلت للاصمعي الامام المشهور عبد الملك بن فريد احد فحول علماء اللغه العربيه نثرا وشعرا، يقول قلت للاصمعي يا ابا سعيد ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصفته؟ فقال انا لا افسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا لا افسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم ان السقط اللزق الجار الملاصق، يقول هذا من احد اللغه العربيه استقف اللغه هذا معنى، لكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول استاذن العالم اللغوي يشرح اللفظه من حيث المعنى اللغوي ويحيل الى معناها في الحديث، رسول الله يتكلم عن حقيقه شرعيه يحيل الى تعلمه، والعالم يحيل في معرفه معنى هذه المفردة الغريبة إلى علماء الذين تخصصوا في الغيب، وهذا كله ناتج وناشئ عن ماذا؟ عن الورع، عن الورع، خوف من الله أن يقولوا في دين الله ما لا علم لهم به، مع أنهم من أعلم الناس. طيب ننتقل بعد ذلك إلى بعض المؤلفات في غريب الحديث، يعني عندنا مفردة غريبة أين نبحث عنها وكيف نبحث عنها؟ العلماء رحمهم الله عنوا عناية كبيرة بخدمة غريب الحديث النبوي، وذلك يعني بدأ هذا الاهتمام في آخر المئة الثانية، آخر المئة الثانية وأوائل المئة الثالثة بدأ التصنيف في هذا الفيلم ألف في النظر بن شوري، ألف في أبو عبيدة بن عمرو بن مثنى، وهذا يصبح بداية المئتين، 203 والثاني 209 و210 اللي هو قوي. وألف أيضا في تلك الفترة بعد قليل أبو عبيد القاسم بن سلم توفى 224، وله كتاب عظيم جدا في غريب الحديث مفهوم غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلم. وله بعده جماعة كبيرة من أهل مثل ابن مسيلة، مثل الخطابي أبو سليمان، ومثل إبراهيم إسحاق الحربي واصل مثل أبي عبيد الهرمي وموسى المديني وأم كبيرة تريد تنظر في هذا القائمة أكبر مقدمة العلامة محمود الطنافي رحمه الله لتحقيق الكتاب النهائي لغريب الحميد جد سرد طيب. فهناك كتب إذا كتب طيب أنا الآن يعني إن شاء الله في مضي من الوقت يا الناس سأعرض عن بعض الكتب المهمة والفريدة الفائدة إن شاء الله. نبدأ بكتاب ابن الأديب مجد الدين ابن الأديب الجزري مجد الدين ألف كتاب النهائي في غريب الحديث، وطبعا العلماء القرن السابع توفى 500 وزيادة. في أوائل الستينيات، أما الستينيات وستة ونحو، فهو استفاد من الجهود التي سبقت ولا سيما من كتابين الدنيا. كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي وكتاب الغريب لأبي موسى المديني، ففرق في كتابه النهاية فرق هذين الكتابين ثم زاد مثل لأن الهروي هو السابق وجاء موسى بعده وألف كتاب وحرص على أنه لا يذكر شيء ذكره في الهرم. اللهم إلا شيء فيه زيادة في تعرف به، فصار عندنا كتاب الهرم وكتاب موسى كتابان يكادان يكونان غير غير مكررين. فأنت إذا بحثت عن كلمة ما وجدت عند الهرم إيش بتسوي؟ تروح تدور في كتاب موسى، بحث في كتاب موسى عن كلمة ما وجدت، تروح تبحث عند الهرم. ابن الأديب يقولون إنه هذا مشقة وتعب على طالب العلم، بس ما في كتابنا كبير كبير كل واحد منا عدد من المجلدات، فروح طلاب العلم واحتسب إنه يقرب عليهم لهم الفائدة، فجمع مادة الكتابين وجعلها بترتيب واحد، دمج ضبط التفصيل على حروف الهجاء. فبدل ما كنت تبحث في كتابين صرت تبحث في كتاب واحد. ثم يقول انا ايضا اطلعت على كلمات غريبة في احاديث كبيرة وبعضها في الصحيح ولم يذكرها لا الهروي ولا أبو موسى المديني، فذكرها. ولهذا كل من جاء بعد ابن الأديب لا يكاد أحد يعني ألف كتاب إلا مستقل في الغيب، يعني صار هو تمام الكتب في هذا المجال. جاء السيوطي وآخرون وعلقوا يعني بعض التعليقات تعقبوا بعض التعقبات، لكن كتاريخي أظن ما يوجد إلا كتاب واحد أو رحمة واحد، لأن الناس صبروا على هذا، جمع لهم مادة غزيرة، مادة مزينة، مادة سهلة الترتيب. وإذا كان بعض الكتب عن جمعة غريب القرآن وغريب الحديث من كتاب أبي عبيد الهرم، فابن الأثير جرده لغريب الحديث. ستجد أنت مفردات يعني موجودة في القرآن لكن كما تشاء عنية غريب الحديث، ولهذا سمعنا النهاية في غريب الحديث والأفكار. تفكيره على حروف الهجر، على حروف الهجر. طيب أعطيكم الآن نموذج من هذا الكتاب. تذكرون حديث الرجل الذي دخل المسجد يوم الجمعة وأخذ يتخطى هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت واشبعت وآنيت. كلمة اجلس غامضة ولا واضحة؟ فكرين اجلس واضحة ولا غامضة؟ مترددين عشان يسأل اجلس. هذه كلمة واضحة، كل يوم ممكن نكررها 20 مرة، مداخل عنده عيال ولا عنده طلاب صغار، اجلس اجلس. كلمة ليست غامضة، لماذا هي غامضة؟ لكثرة التداول أو استعمال القيم مرات أخرى. طيب اجلس فقط آذيت، آذيت ها واضح. طيب وآنيت واضح، والذي خطأ فيها. طيب مرت عليك هذه الكلمة، تبغى تعرف معناها؟ يقول خمس في كتاب، يعني في كتب اللي هذه الكلمات شرحتها وبينت، مثل أي كتاب لا نروح كتاب نهاية في غريب الحديث. طيب آلي كيف أستمر كيف أفتحنا تبعنا بحرف الهمزة مع المين، حرف الهمزة مع المين. تروح لهذا الكتاب، يكون الهمزة طبعا في أول كتاب وصف الأخلاقين ولا غير، بتكون في بداية الكتاب. طيب نجي عند مادة وجدنا كتب مادة أنا، همزة نون أنا، خلاص. طيب يقول رحمه الله، يقول في حديث غزوة حنين اختاروا إحدى الطائفتين إما الماء وإما السم، وقد كنت استأنيت بكم. الآن جاء بحديث، جاء بحديث إمام تعلق به، كان بجدر هذا اللي يقول وقد كنت استأنيت، استأنيت بكم. قال أي انتظرت وتربصت. إذا استأنيت يعني إيش؟ يعني انتظرت. استأنيت بكم يعني انتظرتكم. يعني واحد مثلا، واحد شخص قال لنا بمر عليه الساعة 7، تطلع وكان عند الباب واقف، وقف الدوام وقف المدرسة، فوقف عند الباب الساعة 7 إلين 7 ونص، بعدين طلع على ما قال، طلع 7 ونص تصعد إلى أن طلعت ما قال، هذا شو استأنيت بك فلم تطلع. يعني تربصت، انتظرت، واضح؟ طيب تربصت، قال أنيت وأنيت بالتشديد، وتأنيت واستأنيت، كل يعني بمعنى انتظار وتربص، واضح؟ طيب هل جاء حديث اجلس فقد آذيت وآنيت؟ نعم، إلى الآن ما جاء. طيب ثم قال ها، حرف حرف بين قوسين، قال ومنه الحديث أنه قال لرجل جاء يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس: آذيت وآنيت، أي آذيت الناس بتخطيك، آذيت أنا وآذيت أنا، كشفت كتف هذا الراس هذا، فضى يمكن كشف هذا، آذيت الناس بتخطيك وأخرت المجيء وأطلقت. إذا آنيت يعني إيش؟ تأخرت وأطلقت. هناك استأني انتظرت تربص هنا آني قال لك ايش تأخرت ما جبت واضح طيب هنا نذكركم على بعض لما قال في حديث قصد سنين اختار من الطيب هل حفظ الحديث؟ سمعت التخريج الرواية البخاري ومسلم أعطانا من أخرج هذا في من روى عن حديث الصحابة؟ على طول ما في حديث غصة سنين وذكر به لأنه هو اللي يهم ماذا؟ يهم المكسب بالذات اللفظ الغريبة في المكسب هذا اللي يهم من خرج الحديث؟ الحديث صحيح ولا ضعيف؟ هذا دور واضح؟ طيب الأمر الثاني لما أعطانا المادة هذه أنا وبدأنا نقرأ في ما تحتها هل مباشرة وجد الحديث الذي نبحث عنه؟ ما مشكلة فيعطيك حديث يشرح ثم ينتقل الحديث الثاني ثم ثالث ثم رابع ثم عشر وهكذا فأنت ايش تسوي؟ تمر على هذه المادة تمر حديث أول ثاني لين تجد الحديث الذي تقرأ واضح وقد تقرأ كامل المادة وما في الحديث هل هو يعني أخذ عليه هل ودعت أنه شرح كل حديث في كلمة عامة هو بدل جودة وجمع نفسه فقد تجد وقد ما تجد لكن في الغالب في الغالب أنك أنك ستجد لكن ما هو شرط أن تجد حديثك في أول المادة طيب ثم قال رائحة ومنه الحديث أنه قال إيش معنى هذا ما معنى ها ها رمز لكتاب الغريبين لدي حديد الخط فإذا جاء ها يعني قلت ترى هذه المادة أنا أخذتها من وين؟ هذه أخذتها أنا أدعو من وين؟ ولو جاك سي ذاك قوسين وبعدين المادة معناته أنه أخذها من وين؟ من كتاب أبي موسى السلمي والذي ليس عليها ولا سي هذا من زيادته كذا واضح طيب هل كل كتب غريب الحديث مشت على نفس هذه الطريقة؟ يعني لو جينا لكتاب آخر وبحثنا عن حديث آنيس اجلس فقط آنيس وآنيس فهل سنجد نفس المادة العلمية اللي عند ابن أبيه ولا ممكن نجد اختلاف؟ وش توقعاتكم ها؟ أكيد يعني يغلب على الظن أنه يكون في اختلاف طيب سننظر في الكتاب القديم أبي عبيد القاسم بن سلمة يعني فارق السنة اللي بينهم 400 سنة هذا الكتاب 224 وهو لا ما يفعل شيء وزيادة فبينهم قاسم السنة اللي كان 400 سنة صار كثير طيب شوف الآن كتاب أبي عبيد الحديث رقم 42 طبعا هذا من المحرم وقال أبو عبيد من اللي قال أبو عبيد يعني هل هذا ينقل عن أبي عبيد المؤلف ولا الكتاب كان أبي عبيد أكتبوا كتاب أبي عبيد وقال أبي عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنني تخطى لقاء الناس يوم الجمعة رأيتك آذيت وآمنت رأيتك آذيت وآمنت هل هو نفس اللفظ اللي هناك؟ ولا لا اجلس اجلس خيام هنا أعطانا رواية أصل. طيب هل في مادة خلع في مادة همزة في شيء نفع لها؟ ما في. وردت كتابه على الحديث المرفوع ثم حديث الصحابة ثم أظن آثار التابعين. التفسير التفسير التهذيب هذه الأشياء في الغالب تكون مراحل مراحل لاحقة. الأول ينمو جمع المادة العلمية نصف كلمة لهذا الشيء الذي يأتي بعد إصدار المادة متوفرة. يقول هذا الكتاب جلس 40 سنة يجمع 40 سنة ويجمع ويصل عن المال العلم ويقال من كتاب آخر. طيب بعد ما ذكر الحديث قال إيش؟ قال حدثنا شيء قال أخبرنا منصور ويوسف عن الحسن أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى رقاب الناس حتى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته قال له الرسول يقول الرجل ما جمعت يا فلان ما صليت مع الجمعة؟ فقال يا رسول الله أما رأيت أني جمعت معه؟ قال فقال رأيتك آذيت وآنس. هذه رواية أبي الفرد. طيب إيش نلاحظ الآن الفرق؟ غير موضوع الماضي يعني ترتيب الشارح في كلمات الكلام. ها؟ إنه أتى برواية غير رواية بشيء آخر أهم من هذا. ها؟ الأصل الإسناد. أبو عبيد يروي الحديث بإسناد. إذا الكتاب غريب الحديث لا أبو عبيد مصدر أصلي للحديث. تستطيع أن تعزم إليه تقول أخرجه أبو عبيد القاسم السلام في كتاب غريب الحديث. ليه؟ لأنه يخرج بإسناد. لكن ما تروح لابن أثير وتقول أخرجه ابن أثير. ابن أثير ما يروي الإسناد. تقول ذكر تقول أخرجه. طيب إذا ساق وشيء مثل الحديث الذي في لفظ غريب ثم ساق الإسناد إسناد الربوع لهذا الحديث ثم قال قال الأصمعي قوله آنيت يعني أخرت المجيء وأقعدت. أخرت المجيء وأقعدت نفس الكلمة تقريبا التي ذكرها الهروي ونقلها عنه ابن أبي. لكن هناك ما في عزم. هناك قول آذيت الناس بتخطيك وأخرت المجيء وأفضلت. أخرت المجيء وأفضلت. وهنا نصنع إشكال. أخرت المجيء وأفضلت. في فرق ولا ما في؟ نفس الوقت. أخرت المجيء وأفضلت وهنا قال أخرت المجيء وأفضلت. لكن لما رجعنا في كلام أبي عبيد عرفنا أن القائل هذا الكلام هو من هو الأصل. وهناك لم يكن. قال ومنه قول الفطيح وآنيت العشاء إلى سهير أو الشعر فقال لي أنا يعني أتى بشاعر لغوي يؤكد تفسيره لهذا اللغوي. ومنه قيل المتمكن بالأمور متألم متألم. ومنه قيل للمتمكن المتمكن بالأمور قيل له ايش؟ متألم. لأن الأناء يعني الفقر. طيب ثم قال ويقال جمعة وجمعة بتسكير الميم يعني وبيه وبتحريكه. إذن هو لا يعلم سياق النبع والمقصد، ولا ما في في سيادة اسناد الحديث فيها أعطانا اسم العالم اللي شرح هذه المفردة، في عندنا زيادة شواهد لغوية أيضا أتانا لكائن استطرافية وهي تتعلق بكلمة جمل. وطبعا كلمة جمل هل هي غامضة ولا واضحة؟ واضح، لكن أتى بين من جهة كيف تنطق؟ كيف تنطق؟ واضح. فإذا يعني حينما تبحث في أكثر من مصدر عن الجملة الغريبة، وإن فهمت المصدر الأول، لكن حينما تطلع المصدر الثاني ستجد إيش؟ فوائد. فمن علم هذا إلى علم هذا تخرج بعلم إن شاء الله واسع ومحيط. كم راح من الوقت هلا؟ 40 دقيقة. طيب عندنا مثل الحديث ما كنا نأذنه بربه بربيع، ما كنا نأذنه بربيع. في كلام غريب ولا ما في؟ في كم كلمة غريبة؟ واحدة ولا اثنتين ولا أكثر؟ كم؟ ترى ما شفتها. واحدة اللي هي نأذنه، صح؟ طيب بربيع غريبة ولا واضحة؟ واضحة. طيب إذا شئنا لما نعرف كلمة نأذنه إيش نسوي فيها؟ نرجع هذا الوصول لجد آبانا، فبتروح للعزة أهل الباء وقولوا وتمشي تحفاد المادة إلى أين تتابعها؟ واضح؟ لكن اللي نسخته الحكم هنا الآن معنى ربنا، ما كنا نأمر بربنا. طيب ايش تقول انت ربنا؟ كل واحد يعرف ربنا، كل واحد في الخلق يعني حتى العوام يعرفونه، يعرفون معنى كلمة ربنا. ليش أتى بها؟ هل تكلم عنها الآن؟ الجواب نعم. وهذا أنا قصدي من هذا، يعني أمر تفهم وتدرك أن كتب غريب الحديث قد تتضمن مفردا أنت ترى أنها ليست في لغتك. واضح؟ طيب ثم أيضا ذكرت هذا الجزء من هذا النص الذي سأقرأ عليه حتى أيضا تعرف هذا الكتاب اللي ليس فقط يشرح الغريب والتهيئة، لا، بل أحيانا يتدخل في قضايا الفقهية، يناقش مسائل فقهية تتعلق بهذا المفهوم. أحيانا يقرأ حديث بين تعارض في أشكال، فيقول هذا الحديث يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا. إذا يخرج عن موضوع شرح الغريب إلى مسائل أخرى، بالتالي يعني تجد فائدة في هذا الكتاب أو في يعني غيره من كتب الغريب تتعدى قضية أن مجرد يشرح كلمة غريبة. وطبعا يعني هو عالم يشتهر في هذا الجمع مثلا انه طرح هذه القضية، لكن قد يصير وقت وقد يصير هذه المسألة وصلت. يقول: تكرر ذكر الرقية والرقى والرقي والاستنقاء في الحديث. والرقية العود التي يرقى بها صاحب الآخر كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. هذا الآن صورة لغة يشرح اسمها تكرر. طيب بعدين قال: وقد جاء بعض الأحاديث في بعض الأحاديث جوازها وفي بعض النهي عنها. هل هذا من الموضوع الغريب؟ ولكن كانوا علماء موصولين، فلا أحد يخرج الكتاب بمثل هذا المعنى. قال: فمن الجواز قول السب له فإن به النظر، أي اطلبوا لها من يرضيه، هذا في الجواز السب له. ومن النهي قول لا يستبون ولا يكتبون. والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما. ثم أخذ يورد وجوه الجمع بين النهي وبين الإمام. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مصدر آخر من مصادر المراجع معرفة غريب الحديث. تعرفون كتاب لسان العرب؟ مر عليكم هذا مثل موضوع تقريبا. كتاب عظيم كبير مصدر. هذا الكتاب ضمنه تقريبا أربعة كتب، جمعها الكتاب لكنه بترتيبه هو. من ضمن هذه الكتب الأربعة كتاب الأسعد، كتاب الجوهر الإصحاح، ما أدري والله كتاب أظن المحكم بن السيدة، المحكم بن السيدة، لكن المهم الآن الكتاب الرابع وهو النهاية لابن الأثير. هذا الكتاب النهاية لابن الأثير وين موجود؟ في نسخة كاملة موجودة وين؟ موجودة في لسانها، موجودة في لسانها. فأنت حينما تقرأ لسان العرب يعطيك كتاب بين مستوى الأزهري، كتاب المحكم بالزيدة، كتاب الصحاح الجوهري، كتاب النهاية في غريب الحبيب لابن. طب أيضا من الكتب التي استفاد منها بمعرفة غريب الحبيب كتاب الصحاح الجوهري. كتاب الصحاح الجوهري يبقى يقول ابن كثير ايش؟ يقول: أجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح الجوهري. مع انه ما قال في عنوانه يعني غريب الحديث، لا، هو كتاب معجم لغوي، لكنه يعتني بذكر الاحاديث التي فيها الكلمات الغريبه ويشرحها. وانا رحت للشامله وحطيت في البحث في الصحاح، حطيت في الحديث كذا في الحديث، فلو يقول في الحديث ويجيب الكلمة ويشرح. فكم طلعت النتائج من 623 نتيجة، يعني تقريبا كل 600 حديث، الحديث في كلمة قليلة ووصل. وهذا يؤكد لنا كلام ابن كثير رحمه الله. وأيضا ننتهي على النهاية الفلانية. قال الصحابي: قلت: والقاموس يعني القاموس المحيط، القاموس المحيط لفيروز أباجي. لكن فيروز أباجي نادر ما يترك الحديث، قليل جدا. لكن الكلمة الغريبة التي الحديث موجودة في أثناء شرحه هو للمفردات، لكن ما يقدر بوجه الحديث الفلاني هذه الكلمة قليلة، يمكن قرابة 93 موضع أو الحديث. لكن الكلمات الغريبة الموجودة في الحديث في الغالب تجد شرحها في هذا الكتاب. طيب، من المراجع أيضا التي في الطالب العلمي حفظ الغريب مقدمة فتح الباري. فتح الباري المقدمة اسمها هدي السابع. الفصل الخامس من هذه المقدمة، الفصل الخامس جعله بشرح الغريب. نفس الغريب في أي حديث، في أي أحاديث، هي أحاديث المسلمين، في أحاديث البخاري. نموذج من نماذج عمل بن حجر، قال فصل باء غيب، باء غيب قوله في التلبية البغير النافع، البغير النافع، بغير على وزن تعيين. قيل لها ذلك لأن المريض يكره الدواء وهو نافع. قوله لا يبغيان أي يختلطان. قوله مهر البغي لتشديد الياء قبل الكسر إلى آخره. واضح الآن؟ فهو يعطيك الفصل ذا غير ثم كل الكلمات المشتملة على هذين الحرفين، وفيها شيء من الغرام أو تحتاج إلى توضيح وشرح. فجاب البغي وجاب الغياب وجاب البغي. وجاء في قوله أبو غير. طيب، ثم قال أيضا الفصل باء قاف، باء قاف قوله بقر، بقعه قوله بقر خواصرهما، بقر خواصرهما. قال أي شقة، وأصل البقر التوسع. وقوله ينقرون بيوتنا أي ينكبونها ويسبقون ما فيها. ثم أيضا في نفس المادة هذه باء قاف شرح بقع وشرح فقير. وشرح بقية خير. طيب، أيضا من المراجع التي فيها شرح غريب هو لابن أبي الخير كتاب جامع الأصول، كتاب جامع الأصول. جامع الأصول يا حبيب الرسول جمع كم كتاب؟ أحدهم كم كتاب؟ ستة كتب. الكتب الستة معروفة، لكن دبل ابن ماجه موطأ، موطأ. لاحظ البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وموطأ. نكر حديثها بترتيب معين في هذا الكتاب، وإذا جاء في الحديث كلمات غريبة نشرحها. طبعا الطابع الحمد استوى حط أو وضع تحت كل حديث الكلمات الغريبة التي فيه، وهذا ليس هو نفسه العلمي. ابن عتيبة بعد ما ينتهي حرف الألف يذكر الكلمات الغريبة ويشرحها، ينتهي حرف الباء يجمع الكلمات الغريبة. لكن المحقق كان ربما مسلم على القارئ، خلص هذا الحديث نقلنا الغريب من آخر المبحث وضعناه تحت كل حديث، ولا شك أن هذا مريح للقارئ. تجد في هذا الكتاب نص الحديث، تجد من أخرجه، تجد الفرق بين الروايات، وتجد أيضا شرح الكلمات الغريبة في هذا الحديث. وإذا قرأت جامع الأصول يعني كأنك مريت على هذه الكتب الستة في مخصص الصحيحات والسنن الثلاثة أبي داود والترمذي والنسائي مع الموطأ مع النسائي. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله